الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن رضي الله عنهما. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمره قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوج أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد، هل هذا موصول أو معلق؟ هو يعني في الواقع أن البخاري سمع قال لي، لكن لماذا لم يقل حدثنا؟ هذا في احتمال، يعني قد يكون كما ذكر الحافظ أنه أخذه، يعني رواه بالمعنى أو أخذه في المذاكرة ونحو ذلك، ولكن ما دام أنه قال لي معناه أنه سمعه منه، ولا يضر كونه أخذه رواه بالمعنى أو أخذه في المذاكرة، الأمر في هذا سهل. وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها. يعني لو قال ما هو يعني أذن، هذا يفهم منه أنه كان قد منعهن رضي الله عن الجميع، فما هو سبب المنع؟ لأنه قال أذن لهن في آخر حجة، مفهومه أنه كان يمنعهن، فما هو سبب المنع؟ لماذا كان عمر رضي الله عنه يمنع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الحج الجواب أنه ورد حديث رواه أبو داود سند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه هذه بعد حجة الوداع، قال هذه ثم ظهور الحصر، هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه ثم إلزمنا ظهور الحصر جمع حصير، يعني أنها تلزم الحصير حصير البيت فلا تخرج. ف يعني يحتمل هذا أنه منع هذه ثم ظهور الحصر، يعني إلزمنا البيوت ولا تحججنا بعدها. ويحتمل أنه أنه يبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب عليهن حج آخر، هذه ثم ظهر، يعني قد قضيتن ما عليكن من الواجب فلا يضركن إذا لم تحججن بعد ذلك. فعمر رضي الله عنه كان متوقفا، كان يرى المنع في أول الأمر، ثم بدا له رضي الله عنه أن يأذن لهن، وأن هذا النهي ليس أو هذا الحديث ليس فيه نهي. فعلى كل حال يعني عمر رضي الله عنه أذن لهن في آخر الأمر، لأنه تبين له أنه ليس هناك نهي صريح، والحج عمل صالح، وإذا حجت المرأة متحجبة ومع محرم وبعيدة عن الاختلاط بالرجال ومزاحمتهم أنه ليس عليها شيء، لكن لا يجوز لها أن تحج متبرجة أو تختلط بالرجال وتكون سبب فتنة، فإن هذا حرام عليها، والحج تطوع وهذا محرم، فلا يجوز لها أن تحج بدون محرم أو تحج تطوف وسط الرجال في الزحام بدون ما يكون معها محرم، فإن هذا سبب للفتنة، ولا يجوز لها أن تتعرض لذلك أو تصلي في صفوف الرجال كما يفعل كثير من النساء في هذه الأزمان، تأتي المرأة وحدها وتصلي في الحرم وتكون في وسط الرجال بين صفوفهم وتطوف مع الرجال ويحصل اختلاط وزحام وملامسة، وهذا لا شك أنه محرم. أما إذا حجت مع محرمها وفي حجابها وسترها ومعها محرمها يطوف بها ويسعى بها ولا تزاحم الرجال في صلاة ولا غيرها فلا مانع من حجها، والحج مشروع لها كما سمعنا في هذه الحديث التي فيها الترغيب. لما سألت عائشة قالت يا رسول الله نرى الحج أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. ضبطت على وجهين كما مر معنا، لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، والضبط الثاني لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. عمر رضي الله عنه نظر في هذه الأحاديث وأن الأصل مشروعية، ولو كن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لهن حرمة ليست لغيرهن، لكن رأى أنه لا مانع إذا حججن بالحجاب والمحرم بعد عن الرجال، لا مانع، الأصل المشروعية ولا يظهر منع صريح. ولا حديث يعني الأخر تدل على أن الحج مشروع، لكن لابد من وجود الشرط وهو المحرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولا الحديث فيها ذكر ثلاثة أيام، بعضها يومين، بعضها يوم، بعضها ليلة، وكل هذا يعني يدل على أنه، وبعضها مطلق ليس في ذكر تحديد بزمن، هذا يدل على أن هذا الزمن ليس مقصودا، تحديد ليس مقصودا، في ثلاثة أيام، في يومين، في يوم، في ليلة، فاختلاف هذه الألفاظ، اختلاف التقدير يدل على أن هذا ليس مرادا، وإنما المراد أنها لا تسافر مهما كان السفر، سواء كان يوما أو ليلة أو يومين أو ثلاثة. وجاء في بعض الحديث بدون تقييد، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يجوز الرفع والجر والجزم، لا تسافر هذا على أنه خبر، فتكون لا نافية، ويجوز أن تجعل لا ناهية ويكون الفعل بعدها مجزوما، لا تسافر المرأة، يصح هذا وهذا، والمعنى صحيح، إما أن يكون خبر بمعنى النهي إذا رفعنا لا تسافر تكون لا نافية وهذا خبر، لا تسافر هذا خبر، لا نافية الفعل مرفوع يكون خبر بمعنى النهي، وإذا جعلناها ناهية فهو نهي على ظاهره، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، صح هكذا وهكذا. وإن كان الأبلغ مجيء الخبر بمعنى النهي، هذا أبلغ من النهي المجرد. وجه ذلك أن هذا المنهي عنه أمر مسلم والتزمه المؤمنون وصار واقعا لهم يخبر به عنهم، يعني هذا أبلغ من مجرد النهي، إذا نهي عنه قد يفعل، قد يلتزم النهي وقد لا يلتزم، لكن هذا يقول كأنه يعني لما نهى التزمه المؤمنون وصار شيئا واقعا يخبر به عنهم، يعني هذا أبلغ في التأكيد، كأنه يقول لا توجد امرأة مؤمنة تسافر، خبر أبلغ من مجرد النهي. والمحرم معروف هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، السبب مثل المصاهرة، النسب معروف والسبب مثل المصاهرة، مثل المصاهرة، أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، هذه محارم. لكن بعض العلماء يعني يكره سفر المرأة مع زوج بنتها، يكره ذلك، يقول لأن الفساد كثير في الناس، يروي عن مالك رحمه الله، يعني لأنه قد يحصل شيء من الفتنة، لأن يعني النفور من أم الزوجة وبنت الزوجة ليس كالنفور من المحرمات نسبا كالأخت والبنت والخالة والعمة، فعلى كل حال يحذر، يعني إذا كان الرابط ضعيفا وتخشى الفتنة فإنه يحذر، يقول لا يسافر معها إلا مع قافلة في طائرة أو في باص أو في كذا، يعني مع الناس، يعني لا يسافر وحدها ينفرد بها، إذا كانت الرابطة ضعيفة تخشى الفتنة و يعني احتاجت للسفر مع زوج البنت أو نحو ذلك، يقال تسافر مع جمع، تسافر مع الناس، لأنه لا يمكن أن تكون فتنة مع الناس، تكون معها نساء وفي مثلا إما نساء في السيارة أو باص أو طائرة أو نحو ذلك، حتى لا ينزغ الشيطان، يعني إذا كانت معه وحدها في السيارة وهي شابة، قد تكون أم الزوجة شابة جميلة، كذلك بنت الزوجة تكون شابة جميلة وهذا أيضا شاب، فتخشى الفتنة، يعني قد يشتهيها والشيطان حريص، فيقال لا يخلو بها، يعني إن احتاجت السفر يسافر مع الناس، أو يقال إنها إذا خشيت الفتنة لا تسافر ولو كان محرما لها، لأن الحكم يدور مع العلة، فإذا خشي عليها منه فإن لا تسافر، سواء يعني قد تكون المرأة جميلة أو يكون هو ضعيف الإيمان أو نحو ذلك، فيمنع من السفر بها إذا خشي. كذلك الأخ من الرضاع، يعني قد يشتهي أخته من الرضاع، فإذا خيف من الفتنة فإنه يحرم سفرها معه ولو كان محرما. وأما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، يعني هل يؤخذ منه أنه يجب على المحرم أن يسافر مع محرمه للحج؟ الجواب لا، لا يلزم، لأن يعني لو ألزمنا المحرم الزوج والأب والابن أو الأخ ألزمناه أن يسافر مع محرمه، معناه إيش؟ أنه وجب الحج عليه أكثر من مرة، إذا كان قد أدى فرضه وقلنا أنه يجب أن تسافر مع زوجتك، أن تحج معها أو تحج مع أختك أو كذا، أوجبنا عليه الحج أكثر من مرة، قد يقول قائل ما يلزم أن يحج، نلزمه بالسفر معه وإن لم يحج، لكن نقول الحج فيه مشقة عظيمة، ولا فرق بين يسافر ويشهد معها المناسك ولا يحج، هذا ما استفاد منه شيء. يعني يكونوا يعني التعب حاصل أنه سيسافر معها رحمك الله ويشهد معها المناسك في عرفة ومنى ومزدلفة ويطوف بها ويسعى بها، إذن ما استفاد شيء. بالعكس لو حج لكان أسهل له وأفضل له. فكونه يلزم بالسفر وحضور المشاهد هذا يعني بعيد، والأصل أنه لا يجب على الحج إلا مرة واحدة. لو ما تحط الكتاب على رجلك بسم كريم ها إيه نجي وضع كتاب على رجل ونبتين. إذن هذا يعني هو الصواب في هذه المسألة، أنه لا يجب على المحرم أن يحج مع محرمه. طيب كيف نوجه أو كيف الجواب عن هذا الحديث؟ انطلق فحج مع امرأتك، هذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. الجواب عليه سهل. ما هو الجواب؟ نقول يعني هذا الرجل خرج في غزوة، يعني هو مسافر على كل حال، واكتتب في غزوة سيخرج في الغزوة، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام من حال هذا الرجل أنه لا يكره السفر مع زوجته لأنه مسافر على كل حال، وليس الحج بأشد يعني جهدا من الجهاد والغزو، فهو وطن نفسه للخروج في الأشد يعني الأصعب، فلا مانع عنده أن يخرج في الحج الأسهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أنه يريد أنه لا يكره الخروج، هذه حالة معينة واقعة عين، ما قال على المحرم أن يحج مع محرمه، لا، هذه واقعة عين يدخل الاحتمال. من الاحتمالات أنه علم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل المعين لا يكره أن يحج، يعني بالدليل أنه كان موطنا نفسه على الخروج في الغزو، وليس الحج بأشد من الغزو، فلما قال حج مع امرأتك غير وجهته، عدل من سفر إلى سفر، فليس عنده إشكال في هذا. ومن الاحتمالات قالوا أن امرأته قد شرعت في فعل المحظور، فلا يمكن يعني شرعت في المحرم فأمره بالخروج معه لإزالة المحرم، لكن هذا يمكن أن يجاب عنه وقال له مثلا ردها، يعني يمكن أنه ما أنه يزيل المنكر بإرجاعها بردها، يعني محتمل قد تكون ما أحرمت أو أحرمت يعني الله أعلم، لكن هذا أيضا من الأجوبة أنه قال هذه شرعت في السفر المحرم فأمره بالسفر معها لإزالة منكر وقع وهو وليها، فيلزمه إزالة ذلك المنكر الذي وقع، بخلاف المرأة التي لم تخرج فلا يلزمه الخروج ابتداء. المقصود أنها قضية عين يعني يدخلها الاحتمال. يعني حديث أم سنان فيه تحريض للمرأة على الحج، يعني ما يقال والله المرأة ما ينبغي لها أن تحج والأولى أن تبقى في بيتها وكذا، لا، نقول هذه الحديث ترغيب، لكنا أفضل الجهاد حج، لكنا أفضل الجهاد الحج المبرور، يعني هذا فيه لكنا أفضل الجهاد، هذا فيه ترغيب. قال لأم سنان عمرة في رمضان تعدل حجه، هذا العمرة والحج متقاربة، تحتاج في الغالب إلى سفر وطواف وسعي وخروج ومخالطة للرجال، فلا فرق بين العمرة والحج، هذا يدل على أن المرأة داخلة في الترغيب، وليس هناك دليل يدل على أنه لا ينبغي المرأة أن تحج. أما حديث أبي واقد رضي الله عنه، حديث أبي واقد قال هذه ثم ظهور الحصر، هذا منهم من يضعف الحديث، لكن الحديث ظاهر أن سنده جيد، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني كان يميل إلى ضعف الحديث، لكن ظاهر السند جيد، فيجاب عنه كما تقدم، لأنه هذه ثم ظهور الحصر يعني أنه لازم كنا الحج بعد هذه الحجة، لكن ليس بإملا، لو كان فيه نهي لما خالفه عمر رضي الله عنه وأرسل عثمان وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء ثلاثة من العشرة، وعلى المرأة ومسمع من الصحابة ولم ينكره أحد، فلو كان نهيا لما خفي على الصحابة رضي الله عنهم وخالفوه، ولا يمكن أن يخالفه عمر رضي الله عنه ويقره جمهور الصحابة وهو نهي. ففهموا منها أنه ليس نهيا صريحا، وأن حديث الترغيب مقدم عليه، وأن المرأة تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام تابع بين الحج والعمرة، لكن بالشروط بالمحرم والحجاب وعدم الفتنة. يعني حديث حديث سعيد رضي الله عنه فيه النهي عن السفر بدون محرم، لكن لو قال قائل خروج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وهما ليسا محرمين لهن، فهل في دليل على جواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة؟ ما تقول؟ من العلماء من قال بهذا، قال هذا دليل على جواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة، بدليل أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف وليس محرمين لهن، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فكيف الجواب عنه؟ نعم. إذا سمات المؤمنين في الحرمة، لكن ما يجوز إنسان يخلو بواحدة منهن، هي أم المؤمنين في القدر وشدة التحريم وأنها لا يتزوجها أحد وما لها من القدر والاحترام والتقدير والتعظيم، لكن ليس معنى هذا أنها تكشف لأي واحد أو أنه يخلو بها، لا، من هذه الجهة مأمورة بالحجاب وليس لأحد أن يخلو بها، فحرمتها أعظم، لكن أمهات المؤمنين في القدر وليس في المحرمية. هذا ما يستلمه محمد شنف إلا هذا مس. طيب أنت فتحت، بدأت تفتح الجواب، وش إذا نكمل إيش نقول؟
ذكر عبد الرحمن بن عوف عثمان لمكانته ولا يمنع هذا أن يكون معهم،
يعني من هم الأمراء اللي أمرهم عمر رضي الله عنه يحفظون ويعني يكرمون أمهات المؤمنين ويحفظونهن وكذا، وكانوا ينزلون في الشعب، فلا يكون الواحد على رأس الشعب منهم حتى لا يدخل عليهن أحد، يعني هذا من ناحية القيادة وليس من أجل المحرمية، لكن نقول أنه ما يمنع، خرجنا مع جمهور الصحابة رضي الله عنهم والعدد كثير، خرج عدد غفير، على عادة الناس يخرجون قافلة من البلد فيها عدد غفير، فنقول هنا ما فيه دليل صريح دلالة صريحة على أنه لم يكن معهن محرم، ما فيه، ما قال الراوي وليس معهن محرم، لا، فهذا يعني قضايا أعيان يدخلها الاحتمال فلا يعارض بها النصوص الصريحة، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لما قال إن امرأتي خرجت حاجة ما استفصل عليه الصلاة والسلام، ما قال هل هي مع نساء موثوقات، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، في احتمال هنا أنها مع نساء ولا لا، في احتمال كبير أن هذا هو الغالب والمعروف أن القافلة تخرج رجالا ونساء، فيبعد أن تكون خرجت وحدها وكل القافلة رجال، هذا بعيد، فاحتمال قوي وهو الظاهر، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا فرق، لأنه لو كان هناك فرق لسأل عليه الصلاة والسلام كما سأل الذي أحرم عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فالآن في فرق، إنه إن كان حج عن نفسه صح أن يحج عنه، وإن لم يحج عن نفسه لم يصح. في احتمال أنه حج عن نفسه، احتمال أنه ما حج، والحكم يتغير يعني على حسب الاحتمال. فلما وجد احتمال يؤثر في الحكم سأل عنه عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة معروفة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، قاعدة صحيحة. لأنه لو كان هناك فرق في الحكم لسأل عليه الصلاة والسلام حتى يرتب الحكم على الواقع. هنا في احتمال كبير وذلك لم يسأل، ما قال هل هي مع نساء موثوقات أو خرجت وحدها، فلما لم يسأل مباشرة قال انطلق فحج مع امرأتك، مع أن الرجل سيخرج في الغزو، الغزو في مصلحة عظيمة لعموم المسلمين، ومع ذلك صرفه من الغزو إلى الحج من أجل إزالة ذلك المنكر. القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لكن تترك هذه للضرورة والحاجة الشديدة. امرأة مثلا أسلمت في بلاد كفر ورادت الهجرة إلى بلاد المسلمين، امرأة مات محرمه في الطريق ونحو ذلك، امرأة مريضة ولا أحد معها وضرورة تسافر إلى أهلها ونحو ذلك، يعني هذه تترك للأمور اللي فيها حاجة شديدة أو ضرورة، أما مع السعة فلا يجوز التساهل. وإذا كانت متحجبة متسترة عليها لباس متبذل، يعني ما تلبس لباس زينة وفتنة ومعها محرمها، فلا إن شاء الله لا ليس لك أي فتنة، مع محرمها يطوف بها ويسعى بها ما تحتكب الرجال، تحاول تطوف في الدور الثاني مثلا وبعيدة عن الزحام الشديد كذا ما في مانع. لكن كونها تجي وحدها وتدخل في الزحام تكون سبب فتنة للناس وتصلي بين الرجال في الحرم، هذا واضح أنه ما يجوز، بقاهم في بيتها أفضل لها.
باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا ابن سلام قال أخبرني الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث.
يعني هذا الحديث يستفاد منها أن المشي إلى بيت الله أنه طاعة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تمشي ما استطاعت وتركب، في بعض الروايات ولتهدي بدنه، أمر بالهدي، فهذا دليل على أنه طاعة. ولكن تقدم الكلام هل المشي أفضل أو الركوب أفضل، تقدم أن الراجح أن الركوب أفضل لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المشي أيضا طاعة وعبادة، فمن نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه ويلزمه من الإحرام، إذا أحرم لازمه المشي، إلا أن نوى أن يمشي إلى من بلده وقادر على ذلك لازمه، لكن إذا أطلق قال لا علي نذر بحجة ماشيا يلزمه من حين أن يحرم، إذا أحرم يمشي قدر ما يستطيع ويركب، يمشي ويركب. إذا كان ما يستطيع أن يمشي طوال الطريق يمشي ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، ويركب ويهدي هديا عن هذا الذي تركه. طيب لو قال قائل ما وجه الهدي هنا؟ ليش ما يكون عليه كفارة يمين؟ لأن كفارة النذر كما جاء عند مسلم كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، وهذا أخل بجزء من النذر، فلماذا لا يكون عليه كفارة يمين؟ الجواب أنه يعني وجه الهدي أنه نذر حجه على وجه معين فأداها ناقصة، فنقص شيئا من الحج الذي التزمه، فوجب أن يجبره بدم. وهذا يقوي قول عباس رضي الله عنهما من نسي من ترك شيء من نسكه أو نسيه فليهرق دما، يعني هذا التوجيه يقوي قول عباس رضي الله عنه لأنه نذر حجه على هذا النحو، حجه يحجها ماشيا ونقص منها حجة لم يمشها كلها كما نذر، فيجبر النقص الذي حصل. يأتي تفصيل الكلام إن شاء الله في باب النذر. والأول يعني أمره أن يركب لأنه عاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما يستطيع، شيخ كبير وهذا مشيه صعب وفي تعذيب لنفسه، والله سبحانه وتعالى لا يتعبد بتعذيب النفس في الوسائل، لأن المشي وسيلة إلى أن يصل إلى الكعبة وإلى أن يطوف ويسعى، فهو يعني هذا وسيلة إلى الطاعة، ولا يحصل هذا إلا بمشقة شديدة، فالله تعالى غني عن تعذيب نفسه. لكن هل عليه كفارة أم لا؟ هذا يأتي إن شاء الله في باب النذر. في بعض الروايات هنا في وينها إلا في بعض الروايات تهدي بدنه.
قال رحمه الله: كتاب فضائل المدينة. باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء.
هذا متعلق بفضائل المدينة. المدينة من أفضل بقاع ولها فضائل كثيرة كما سيأتي بهذه الحديث. واختلف العلماء رحمه الله هل أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ والصواب أن مكة أفضل من المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن حمراء قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فصرح عليه الصلاة والسلام أنها أحب البلاد إلى الله، سماها الله تعالى أم القرى، أم القرى يعني هي الأم، وبقية القرى تبع لها. والصلاة في حرم الله بأفضل من 100,000 صلاة، ولا شك أنه كلما كثر الأجر دل على الفضل. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة فيه أفضل من 1,000، والمسجد الحرام أفضل من 100,000، هذا فرق كبير. والصلاة الفضل في المدينة خاص بالمسجد فقط دون بقية الحرم، وهذا بلا خلاف، والصلاة في الحرم في خلاف، والجمهور على أن التضعيف يشمل الحرم كله، حرم مكة كله، هذا يدل على الفضل. لا شك أن إذا اتسع المكان الفاضل دل على أنه أفضل، فحرم مكة أفضل من حرم المدينة، لأن جمهور أهل العلم على أن التضعيف في جميع الحرم، يعني أن كل الحرم محل التضعيف، دل على الفضل العظيم لكل الحرم. أما المدينة وإن كان لها حرم يحرم فيه الصيد وقطع الشجر ونحو ذلك، لكن الصلاة الفضل خاص بالمسجد فقط دون بقية الحرم، وهذا بلا خلاف، هذا يدل على أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة. لا شك أن مكة أفضل من المدينة، وإن كانت المدينة لها فضائل عظيمة وأفضل من بيت المقدس، لكن مكة هي أفضل بقاع. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من كذا إلى كذا. جاء في حديث الأخر كما عند مسلم: من عير إلى ثور. عير وثور هذان جبلان من جهة الشمال والجنوب، عير من جهة الجنوب، وثور جبل خلف أحد من جهة الشمال، هذه حدودها جنوبا وشمالا، هذان الجبلان المعروفان يعرفهم أهل المدينة، عير وثور جبال صغيرة معروفة في المدينة. وأما من جهة الشرق والغرب فحدودها الحرتان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرم ما بين لابتي المدينة. اللابة هي الحرة، اللابة الحرة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهي الحجارة السود المعروفة، وهي معروفة عند أهل المدينة يسمون الحرة الشرقية والغربية. لا يقطع شجرها، لكن جاء الاستثناء فيما يحتاج إليه الناس في المدينة، ما يحتاج إليها المزارع، يعني رخص النبي عليه الصلاة والسلام في آلة الحرث والزرع، يعني أهل المزارع يحتاجون إلى خشاب من أجل أن يضعوها على البقرة يعني الإبل وكذا للحرث، ويحتاجون إلى أن يضعوها على الآبار من أجل السقي، إخراج الماء بالدلو ونحو ذلك. فهذه الأخشاب التي يحتاجون إليها في الحرث والزرع لا بأس. لماذا رخص في المدينة ولم يرخص لأهل مكة؟ نقول على حسب الحاجة، أهل مكة يحتاجون إلى إيش؟ إلى الإذخر، فاستثناه عليه الصلاة والسلام. وأهل المدينة أهل زرع، أهل مكة ليسوا بأهل زرع، بواد غير ذي زرع، أما المدينة فإنهم أهل زرع، فرخص لهم فيما يحتاجون من آلة الحرث والسقي. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من يجوز إنسان أن يختلي خلا المدينة ليعلف بعيره، أو يخبط الشجر من أجل العلف، هذا جاء أيضا عند أبي داود، استثناء خبط الشجر واحتشاش الحشيش ولو كان رطبا لأجل العلف. المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ومعلوم أن الشجر الذي لا يقطع هو إيش؟ الشجر الذي نبت بفعل الله جل وعلا، أما الذي أنبته الآدميون فلا بأس بقطعه. ما هو الدليل؟ الدليل في الحديث الذي بعده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنخل فقطع، وهذا دليل على جواز قطع ما غرسه أو أنبته الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنخل فقطع. منهم قال إنه للحاجة، يعني جاز قطع للحاجة، منهم من قال إن هذا ليس أصلا ليس داخلا في النهي، هذا هو الصواب، النخل زرعه الناس فليس داخلا في التحريم، ولا يحدث فيها حدث. الحدث هو كل معصية في الدين، لكن يعني الغالب إطلاق الحدث على الأشياء التي فيها حدود أو قصاص، كالقتل والسرقة وحد الحرابة والزنا وما شابه ذلك من الجرائم التي فيها حد أو قصاص، لكن يخشى على من يقارف المعاصي أن يدخل في هذا الحديث، من أحدث فيها حدثا يخشى على من يعني يفعل المعاصي أنه يدخل في هذا الحديث، ولو كان ما فيها حد وليس فيها قصاص من عموم الذنوب والمعاصي. من أحدث فيها حدثا أو لا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا، وفي حديث علي رضي الله عنه أو آوى محدثا، أحدث حدثا أو آوى محدثا، فلا يجوز أن يؤوي محدثا. أما من طلب لحد أو قصاص فلا شك في دخوله في الحديث، آوى هذا الذي القاتل ولم يمكن من إقامة القصاص عليه، هذا داخل بلا شك. وكذلك من آوى سارقا أو نحو ذلك ممن وجب عليه حد أو قصاص وحال بين الحاكم وبين أخذه، فهذا داخل في الحديث بلا شك، لكن يحتمل دخول من آوى محدثا يعني من أصحاب الذنوب والمعاصي التي ليس في حد ولا قصاص، أيضا يحتمل دخوله في الحديث. وكذلك أهل البدع، من آوى أحدا من الرافضة نحو ذلك فإنه يدخل في هذا الحديث، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا وعيد شديد يدل على أن المعصية في الحرمين أعظم منها في غيرهما. والحديث الثاني يدل على جواز قطع ما أنبته الآدمي كما تقدم. الحديث الثالث قال عليه الصلاة والسلام: حرم ما بين لابتي المدينة، هذا تحديد الحرم من جهة الشرق والغرب. وقوله عليه الصلاة والسلام لبني حارثة: أراكم يا بني حارثة قد خرجت من الحرم؟ ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. هذا وش يؤخذ منه؟
الحرص
على السكن، لأن السكن في الحرم له فضل، ولو قلنا أن التضعيف خاص بالمسجد، يعني ما في مانع أن يكون التضعيف خاص بالمسجد تضعيف الصلاة، ويكون الحرم له فضل والطاعات فيه تكون أفضل والمعاصي تكون فيه أعظم، يعني ما يقال أنه ما دام أن التضعيف لا يكون في الحرم في بقية الحرم معناه أنه مثل غيره، لا، نقول ما في تعارض، الصلاة التضعيف خاص بالمسجد لكن أيضا الحرم له فضل والطاعات فيه من صلاة وصيام والصدقة وبر ونحو ذلك أفضل من الطاعات في غيره ولو لم يكن فيه تضعيف للصلاة، ما يلزم من هذا عدم وجود هذا. فدلت الحديث على أن الحرم له فضل وأنه يجب تعظيمه وأن الطاعة فيه أفضل من الطاعة في غيره والمعصية فيه أعظم من المعصية في غيره. ثم الحديث اللي بعده، حديث ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، لأنه يعني بدأ يعني يسمع ويظهر في آخر وقت آخر خلافة علي رضي الله عنه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خص أهل البيت بشيء من العلم لم يخبر به أحدا، بدأ هذا يشيع من الغلاة الذين غلوا في أهل البيت رضي الله عنهم، فسئل علي رضي الله عنه لما شاع هذا وصار يسمع ويقال كذا في آخر خلافة علي رضي الله عنه، سئل عنه فأنكره، قال ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله، لمن زعم أن عنده شيء نقرأه قد كذب، ما عندنا، ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فأكذب الرافضة الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام خص أهل البيت بعلم عظيم وشيء من القرآن في سورة الولاية ونحو ذلك، وأنهم خاص بأهل البيت وكذا، وأنهم عنده من العلم وكذا ما ليس عند غيرهم، هذا كله من خرافات الرافضة من أباطيلهم، وهم لا شك أنهم أكذب الناس على الإطلاق، أن الكذب عندهم دين والعياذ بالله، فلا يحول على مذهبهم، المذهب باطل من أخبث المذاهب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرافضة، قال هم شر الطوائف، لا عقل لهم ولا نقل لهم صحيح، وهم لا عقل ولا نقل والعياذ بالله، مع دينهم قائم على الجهل والكذب والافتراء والظلم، ولذلك لا يعتد بخلافهم في مسائل الدين سواء يتعلق بالأصول أو الفروع، لا عبرة بهم ولا قيمة لهم ولا يعتد بهم. فالمقصود أن هذا حجة على الرافضة، هذا علي رضي الله عنه أفضل أهل البيت على الإطلاق، ما في أفضل منه على الإطلاق، هو أفضل أهل البيت رضي الله عنهم، ومع ذلك يقول على المنبر أن يكذب من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بشيء، إذن من دونه كالحسن والحسين ومن بعدهم من أئمة من أئمة البيت، يقال من بعدهم باب أولى، إذا كان علي رضي الله عنه أفضل واحد ما عنده شيء خاص فكيف بمن بعده. ثم قال من ذكر الحديث من أحدث فيها حدثنا ومحدث عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني كثرت أقوال العلماء في تفسير الصرف والعدل، لكن أقرب وصح هذه الأقوال أن الصرف الشفاعة، يعني لأن الشافع يطلب صرف العذاب عن من استحق العذاب بدون فداء، الشفاعة يطلب صرفه بدون فداء، هذا هو الصرف، أن يصرف عنه بالشفاعة أو فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، العدل الفداء، العدل الفداء، فلو افتدى بملء الأرض ذهبا لم يقبل منه، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فبين جل وعلا أنه لا يقبل منه صرف فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا عدل مهما افتدى به فإنه لا يقبل منه. وآخر الحديث يأتي في محل إن شاء الله.
قال رحمه الله باب فضل المدينة وأنها تمثي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تمثي الناس كما يمثي الكير خبث الحديد.
هذا يؤخذ منه أنه لا ينبغي تسمية المدينة بيثرب، يقولون يثرب وهي المدينة يقولون يعني يقول الناس يثرب وهي المدينة، هذا اسمها الذي ينبغي أن يقال، أما يثرب هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره وأعرض عنه وبين الاسم الصحيح الذي ينبغي أن يتداول الناس وأن يطلقوه المدينة، وطابة كما جاء في الحديث طيبة. أما قوله تعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هذا لا دلالة فيه، لأنه من قول المنافقين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب طائفة منهم يعني المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فلا عبرة بهذا لأنه من قول المنافقين. جاءت حديث كما ذكر الحافظ رحمه الله بالنهي عن تسمية المدينة بيثرب، لكن هذه الحديث لا يصح منها شيء، فيعني النهي الصريح هذا ليس ثابتا، لكن هذا يفهم منه أنه لا ينبغي، يعني أقل الأحوال أنه يكره، أقل الأحوال كراهة إطلاق هذا الاسم يثرب، إنما يقال المدينة قال طيبة وطابة، يعني يثرب من التثريب وهو الذم، من التثريب وهو الذم، لا تثريب عليكم اليوم لا ذم، فيعني هذا الاسم فيه شيء من الكراهة، ولذلك أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن تسمى بهذا. أو من الثرب، من الثرب، الثرب قال الفساد، فكلاهما اشتقاق غير طيب، إما من الذم أو من الفساد، وهذا لا يليق بهذه البلدة الطيبة الطاهرة. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. كيف تنفي الناس؟ متى يكون هذا النفي؟ لأنه خرج منها خيار الناس، كعلي رضي الله عنه انتقل إلى الكوفة، وخرج ابن مسعود وابو الدرداء وعبادة بن الصامت، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة واستقروا في الشام والعراق للتعليم، وبعضهم للجهاد. فيقال ليس هذا المراد، المراد أنها تنفي الناس في آخر الزمان إذا خرج الدجال، فإن المدينة ترجف ثلاث رجفات يخرج إليه كل كافر ومنافق، هذا هو المراد بهذا النفي، أنه هذا في آخر الزمان، وإلا فالمدينة يعني على مر الأزمان هذه فيها الطيب الصالح والخبيث، فيها الطيب والخبيث، وهذا معروف، المدينة مليئة بالناس، مليئة بالصالحين ومليئة بالخبث والأشرار، وهم موجودون من زمان متطاولة لم يخرج منهم أحد. فيعني إذا فسر بأنه عند خروج الدجال لم يكن في الحديث إشكال، وإلا لا أشكل كيف تنفي شرارها وهي مليئة بالأشرار الآن، وبمن لا يصلي وبالخبثة والفجار، مليئة على مر العصور والسنين الطويلة. لكن يقال إن هذا يفسره الحديث، تفسره الحديث الآخر فيما يتعلق بالدجال، لأنه لا يدخل المدينة ولا مكة، فينزل بالسبخة، فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق، يعني هذا المراد بنفي الخبيث. سيأتي الحديث هذه، لكن هذه يعني ما هي قاعدة، أنه يخرج منها أناس يهلموا للرخاء كما سيأتي، لكن هؤلاء يعني يقال أنه ما خرج كل الأشرار اللي فيها، قد يخرج بعضهم ويبقى بعض ويأتي أناس من الأشرار غيرهم كذا في المدينة، يعني مفتوحة للأخيار والأشرار، حتى لو خرج بعض الأشرار يبقى بعض وهكذا، فلا تزال المدينة يعني على مر الأزمان فيها الطيب والخبيث، حتى لو خرج بعض الأشرار فيه غيره.
قال رحمه الله: باب المدينة في طابة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الاسم الحسن ويستبشر به، وكان إذا مر ببلد سأل عن اسمه، فإن أعجبه سره ذلك حتى يرى السرور على وجهه، وإذا كرهه رؤية الكراهة على وجهه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه المدينة التي أحبها عليه الصلاة والسلام وهاجر إليها وفيها هذه الفضائل وهذه الخيرات الكثيرة، لا شك أنه يحب عليه الصلاة والسلام أن تسمى بأحسن الأسماء. فلا شك أن اسم المدينة، المدينة هذا يدل يعني فيه تفخيم، لأن كل بلد يصح أن يطلق عليه مدينة، مدينة كذا ومدينة كذا ومدينة كذا. فإذا قيل المدينة لا يعرف إلا مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنها هي المدينة المعروفة التي لا تحتاج إلى تعيين، يعني ما عرفت عند الإطلاق إلا لفضلها، وأنها كالنجم الساطع الذي لا يحتاج إلى تعريف. فهذا تفخيم للمدينة وتعظيم أن يقال لها المدينة، مع أن كل المدن يطلق عليها مدينة، لكن هذا كما قال تعالى في سورة يوسف: وقال نسوة في المدينة، المراد بالمدينة مصر، فيطلق عليها مدينة. لكن إذا أطلقت على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون تخصيص، وإذا قيل المدينة وعرف أن المدينة، هذا فيه تعظيم تفخيم. وطابة من الطيب، وطيبة كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار لها أفضل الأسماء.
باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما دعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام.
تقدم كلام اللابتين، وهو المراد بهما الحرتان. لو قال قائل: يعني الحرة السوداء حجارتها السود، فمن أين هذا السواد الذي فيها؟ حسن عندك شيء؟ شيء؟ النار التي خرجت في القرن السادس أو بداية السابع، التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن أن تقوم الساعة تخرج نار بالمدينة تضيء أعناق الإبل ببصرى، خرجت هذه النار في القرن السابع 600 وشيء كما ذكر ابن كثير رحمه الله. ظاهر أن هذه آثار تلك النار العظيمة التي خرجت واستمرت مدة شهر وأكثر، وذكر ابن كثير رحمه الله وطال الحديث عنها في البداية والنهاية، وأنها نار عظيمة، حصل ما حصل من الخوف والفزع والرجوع إلى الله جل وعلا والصدقات والعتق والتوبة من الذنوب والمعاصي حتى كشف الله، فبقيت آثارها في الحرتين. الله أعلم، يعني أنه قد قال أن هذه آثار نار من قبل. ذكر في الحافظ قال: هذه آثار بركان، وقد يكون من قبل والنار هذه زادت أيضا، يعني الحجارة يقال ما بين لابتيها الحرة، لكن هل هي سود؟ لأنه في الحديث ما في تصريح بالسواد. الحرة حجارة، يعني قد تكون فيها سواد بطبعها وغرابي بسود يعني من الأصل، ثم جاءت النار فزادتها سوادا، لكن الكلام على واقع الحجارة اليوم، من رأى الحجارة اليوم خفيفة وظاهر عليها آثر النار، يعني في حجارة سوداء بخلق الله لها بدون أن تمسها نار، كما قال تعالى في وصف الجبال: وغرابيب سود. لكن هذه الحجارة الآن حجارة خفيفة عليها، في يظهر فيها آثار النار، أنها محروقة بالنار، فتجد الحجر الكبير تحمله بسهولة، خفيف جدا. لكن هل هذا الاحتراق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من قبل؟ هذا الله أعلم. لكن النار معروفة أنها خرجت في بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر في القرن السابع، يعني آثار النار الآن موجودة، لكن هل هي من قبل؟ الله أعلم، يعني في بركان من قبل أو شيء؟ الله أعلم.
قال رحمه الله: باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
الحديث الأول يدل على أن المدينة ستترك في آخر الزمان وتخلو من الناس، لكن هذا قرب قيام الساعة جدا، يعني في آخر الزمان. أما في وقت الدجال، خروج الدجال، هذا يخرج منها الأشرار، يبقى فيها الأخيار، لكن بعد ذلك، لأن خروج الدجال ليس هو آخر أشراط أو علامات الساعة. الدجال ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتله ويحكم 7 سنين وليس بين 2 عداوة، ثم بعد ذلك تخرج آيات أخرى، فالوقت طويل بعد الدجال. لكن في آخر الزمان تخلو المدينة ولا يبقى فيها أحد البتة، فيقول عليه الصلاة والسلام: تتركون، في لفظ يتركون المدينة على خير ما كانت، يعني ما فيها، ما تهدمت البيوت ولا، على خير ما كانت كما كانت، لكن تركوها لقلة الدين والرغبة عنها، لأنه تعلمون أن الساعة تقوم على شرار الخلق، فهؤلاء شرار الخلق لا يبالون بالمدينة ولا يهتمون بها، ويرفع القرآن لا يبقى منه في الأرض آية. فهذا خبر عن فساد الزمان في آخر الدنيا، الكعبة تهدم كما تقدم، والمدينة تهجر، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وعلى هؤلاء تقوم الساعة، هم شرار الخلق والعياذ بالله. المدينة لا قيمة لها عندهم، الكعبة هدمت وانتهى أمرها، والمدينة هجرت، ولم يبقى في الأرض أحد فيه خير، فعلى هؤلاء تقوم الساعة. وآخر من يحشر راعيان مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنم فيجدانها وحشا، يعني خالية موحشة ليس فيها إلا العوافي. العوافي هي يعني عوافي الطير والسباع، العوافي المراد بها هي التي تكون في الأماكن الخالية من عفى المكان إذا خلع، العوافي التي الوحوش التي لا توجد إلا في الأماكن الخالية من الناس. فلما خلت المدينة ألفتها الوحوش من سباع الطيور وسباع البهائم، فصارت محلا للسباع لأنها ليس فيها أحد يذعر ويخيف هذه الوحوش. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد فتح اليمن سيخرج أناس، يأتي قوم يبسون يعني يسرعون السير، يتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن هذا لا ينطبق على الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا إلى اليمن وإلى الشام وإلى العراق، لا ينطبق عليهم، لأنهم خرجوا لعمل عظيم وهو الجهاد والتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا شيء آخر. فالذم لمن خرج رغبة عن المدينة طلبا للدنيا والرخاء لا لعمل صالح الجهاد والدعوة، وأما من خرج لعمل صالح فهو على خير، وربما يكون خروجه أفضل من بقائه. فلا شك أن من خرج من المدينة للجهاد في سبيل الله في الثغور أفضل من من بقي بالمدينة وترك الجهاد. كذلك من خرج للتعليم كما فعل ابن مسعود وأبو الدرداء وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم، فهو أفضل ممن بقي في المدينة لشدة حاجة الناس في تلك البلاد لمن يعلمهم أمر دينهم. فإذا يقال هل الأفضل إنسان أن يجاور في المدينة يسكن في المدينة، ولا الأفضل أن يسكن في غيرها؟ الجواب نقول في تفصيل على حسب الحال. إذا كان السكناء في غير المدينة أنفع له إما لجهاد أو علم أو تعليم أو لبر والدين أو نحو ذلك، فسكناه في ذلك البلد أفضل ولو كانت المدينة أفضل من تلك البلدة. وأما إذا لم يكن هناك مرجح فالمدينة أفضل، الأصل فضل المدينة، لكن قد يعارضه فضل آخر. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن يعني المجاورة أيما أفضل، قال المجاورة الأفضل أو المجاورة في بلد يكثر يصلح فيه يكثر فيه خيره ويقوى في إيمانه أفضل. لأن يختلف على حسب أحوال الناس، فقد يكون الإنسان في هذا البلد ينفع الله به من بدعوة أو تعليم ونحو ذلك، ولو ذهب للمدينة ما حصل له مثل ذلك الخير، فيكون هذا الخير أفضل من مجرد السكنة في المدينة. فالإنسان ينظر فيما في الشيء الذي يصلح حاله ويقوى إيمانه ويكثر تكثر أعماله الصالحة يحرص عليه. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الحديث الثاني أيضا فيه علم من أعلام النبوة، وهو الإخبار عن فتح هذه البلاد قبل أن تفتح، هذا دليل علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. العلماء مجمعون على أن الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع، يجب عليه أن ينفق عليهم ولا يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، اللهم إلا إذا كان ليس لأجل النفقة، مثلا دين على الأب ليس سببه النفقة، خسر في تجارة أو نحو ذلك وصار عليه ديون، يجوز الوالد أن يقضي دين أبيه من زكاة ماله، لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين أبيه، يجب عليه أن ينفق عليه ولا يجب عليه قضاء دينه. فأما أن يعطيه زكاته من أجل أن تسقط عنه النفقة هذا لا يجوز. فإذا تحمل الوالد مثلا دينا لأجل النفقة، يعني الولد قصر في الإنفاق على أبيه فاضطر أن يستدين لينفق على نفسه، فهل يقضي دينه؟ لا، يقول هنا لا يقضي من الزكاة، يجب أن يقضيه من ماله، لأنه يجب عليه الإنفاق على والده. كل واحد نفق بين الرجال والنساء، المرأة يجب عليها إذا افتقر أولادها، مات أبوهم مثلا أو أبوهم فقير معسر وهي غنية، وجب عليها أن تنفق على أولادها من مالها ولا تعطيهم زكاتها.